وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسعد فيها بالتلقي اتصالات حضراتكم، ونحاول بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها تباعا. في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. وإلى أن تأتينا اتصالات حضراتكم إن شاء الله عز وجل، أقف مع حضراتكم وقفة وجيزة مع الأدب في أعلى صوره والاحترام في أجمل معانيه للوالدين في قصص القرآن الكريم. ما أحوجني وإياكم إليه لقطة من دعوة الخليل إبراهيم لوالده غير المسلم، رجل مشرك بالله ويصنع الأصنام ليبيعها للناس ليعبدونها من دون الله، ترى ماذا فعل معه؟ هل كما يفعل بعض شبابنا أو بعض رجالنا أو بعض أخواتنا يتطامن التطاول على الآباء والأمهات، يا فاسق يا فاجر إلى آخر المصطلحات التي نسمعها بآذاننا؟ ليتنا نتعلم الأدب مع الوالدين في أعلى صوره وأجمل معانيه وأروع مبانيه. سيدنا إبراهيم يخاطب الأب بقمة الأدب والاحترام، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الشيطان من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ما أروعها من معاني، ما أجملها من آداب وقيم ينبغي أن نقف معها لعل القلوب تتحرك، لعلنا نرجع إلى صوابنا ورشدنا. إن أردنا أن يرضى الله عنا، إن أردنا أن يكرمنا، إن الحال بيننا اليوم أو بين الكثير من الناس مرير، خاصة مع الآباء ومع الأمهات. ونصيحتي قبل أن ألتقط طرفا من هذا الأدب الرباني الراقي الرائع، نصيحتي لكل إنسان على وجه الأرض مع والديه، انتبه معي، مهما صنعت مع والديك الأب والأم لن تستطيع أن توفيهما أو أحدهما جزءا صغيرا بسيطا مما لهما في عنقك أمام الله رب العالمين. انتبهوا إلى هذا يرحمكم الله. إن الرجل إن الولد ينبغي أن يتأدب مع والديه وأن يتلطف معهما دوما، حتى وإن أخطأ، حتى وإن قصر في حق الله عز وجل، حتى لو رأى أباه أو أمه على معصية. فليس من حقنا أن نهين، وليس من حقنا أن نسفه منهما أو أن نقلل من شأنهما أو نتطاول عليهما. الله تبارك وتعالى يعلمنا أن نحسن إليهما، فعلى الولد دوما أن يقف مع والديه موقف الأدب والاحترام، كما هذا القصص أو كما علمنا هذا القصص على لسان الخليل إبراهيم. سبحان الله، مع هذا الأب غير المسلم، الحمد لله آباؤنا وأمهاتنا من المسلمين، لكن ربما تكون هناك بعض أخطاء أو ربما يكون هناك بعض التقصير. أنت وأنت، هذا وهذا يريد أن يأخذ بيد والديه إلى الطاعة، ليس بالقسوة وليس بالعنف وليس بالتفسيق ولا بالتبديع كما نسمع وكما نرى، بل بالسلوك الطيب، بالأسلوب الجميل، بالكلمة الحلوة. يقف الولد أمام والديه بقمة الأدب والاحترام، يا أبتي، بالمعنى العام المصري، يا بويا، هذا حرام وهذا هو الدليل، هذا الذي تصنعه مع أخي لا يجوز، وعلينا أن نراجع أنفسنا حتى لا نخسر. يا بويا، يا أبتي، ما تصنعه مع عمي هذا خطأ. نعم، لكن تكون النصيحة بعد أن يهدأ وليس في وقت ثورته. تجلس معه، لعل البعض يقول: يا شيخ، قد يضربني، قد يحرمني من الميراث، قد إلى آخر الأعذار. أقول لأحبابنا: علينا أن نراجع أنفسنا ونستعين بالله عز وجل. وأواصل إن كان معنا وقت إن شاء الله، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟
مع حضرتك.
ألو.
معك، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، جوز أختي كان عمال يقول لها طلقك، فهي عمالة تسأله وتستفز، تقول لها طلقني أمتى، مش عارفة. فقالها أما أموت. قالت لي إزاي يعني؟ قال لها أما أموت هتتحرم عليا. قالت لي إزاي أنت هتحرمني؟
سامحيني، انتظريني. هل تسمعينني؟ أعيدي سؤالك مرة ثانية. زوج أختك ماذا قال لها؟
قال لا، تتحرم عليا لما اموت. قالت له: انت عايز كده؟ قالها: لا، الناس كلها كل واحد مرضى تتحرم عليك لما اموت. امال ليه؟ امال كل واحد بندفن في تربه. وهو بقى فكر ان كل لما الواحد بيموت ما بيبقى له علاقه بمراته، خلاص هو كده مات، هي اتحرمت عليه. بقول ما بتروح تتجوز بعد ما بموت. قلت له: يعني انت قصدك تحرمها عليك؟ قال لا، وانا قلت لها: انت محرم عليا، انا مش قصدي حاجه، ولا عايز احرمها عليا ولا اي حاجه، يعني بس انا فاهم كده وهو فاهم كده برضه ومقتنع بكده. بس هو مش قصده تحريم ولا حاجة يعني.
حاضر، سأجيبك.
ألو.
أيوة حاضر، سأجيبك بإذن الله. حاضر. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
كل عام وحضرتك طيب وخير يا رب.
وأنتم بأحسن صحة وسلامة.
الله يبارك لك. يا فضيلة الشيخ، ما حكم الدين في امرأة وأبيها تركوا ولد صغير رضيع في السن في اول 3 ساعات من ولادته الى ابيه، بعد الولد من ولد ب3 ساعات بالضبط، امراه وابيها القوه الى ابيه.
نعم.
بعد وضعها لولد صغير طفل رضيع ابن 3 ساعات.
نعم.
القوه الى ابيها، ما حكم الدين في هذا؟
حاضر.
هل الأم الذي أردت الولد في هذا العمر بها بر الولدين؟
حاضر،
أشكرك جدا لفضيلة الشيخ.
الله يرضى عنك. حاضر، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
الشيخ. الشيخ معايا؟
أي نعم.
عندي 3 أسئلة يا شيخ. أول سؤال.
نعم.
كنت أسأل حضرتك قبل كده، خالتي يعني كده كانت طالبة مني أضمنها في قرض. فدلوقتي يا شيخ، هي دلوقتي ظروفها جامدة قوي، وفي واحدة ترفع عليها شيك، وجات وعاتت له وقالت لي معلش بس اضمني المره دي وخلاص والله بعد كده ايه مش هاخد كارد تاني عشان مفيش حد راضي يكرضها خالص سد اللي عليها دين اللي عليها. فانا يا شيخ قلت لها لا انا سالت الشيخ وسمعت بالاجابه وكده فقالت لي بصوره قلت لي معلش وعاتت له كده وقالت لي معلش
انا سؤال ما هو فيه. السؤال بارك الله فيكي
دلوقتي طب مني ان انا اضمنها في الشيك اضمنها في الكارت ده عشان تدل عليها.
السؤال الثاني
وتاني اسال يا شيخ لو سمحت لو صدفت وفي غسل المتوفى امراه يعني مثلا والده او ماتت حائض او ماتت مثلا نفساء اعمل ايه معاها بالظبط في اثناء الغسل يعني ابقى الوضع يعني عشان يعني الحاجه دي ما تفوتنيش خالص يعني في الغسل. وتاني سؤال يا شيخ لو سمحت ابني في سن ال 20 يا شيخ ولحد دلوقتي ما بيصليش ودعيت كتير للصلاة وبرضه مش عايز يصلي خالص.
حاضر.
فادعي له بالهداية وقول له احقه في كده.
حاضر.
وجزاكم الله خيرا.
إياكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أهلا يا فضيلتك، إزي حضرتك؟ حضرتك كنت عايزة لحضرتك كان واحد كان مأجر شقة من حوالي 40 سنة وتوفي، دلوقتي بنته وابنه قاعدين في الشقة الإيجار ديت، فقالوا إن القانون من حقهم ما دام قاعدين ساكنين يكملوا، فعايزة أسأل حضرتك هل الشقة حلال يعيشوا فيها البنت والابن والابنة دول في الشقة حلال يعيشوا فيها ولا حرام؟ ولا ولي الأمر الحكومة كده يعني قول لي قول فاصل حلال نقعد فيها ولا حرام بالله عليك؟ كتر خيرك يا فندم، ربنا
يحفظك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم نواصل ايها الاحبه الاكارم، اذا فلنراجع انفسنا ولنحسن اليهما مهما كانت المعصيه حتى ولو كان على غير مله الاسلام. والحمد لله كما ذكرت مرارا ابائنا امهاتنا مسلمين على الشر وعلى الدين، وإن كان هناك أخطاء وإن كان هناك تقصير، وبالتالي إن أصر على المعصية مثلا والعياذ بالله فنحن مطالبون بالإحسان إليهما ما لم يكن أو ما لم يأمر بمعصية الله الكبير المتعال. هذا ما قاله لنا ربنا تبارك وتعالى عندما قال في كتابه العزيز وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ماذا أصنع يا رب؟ فلا تطعهم صاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. الله أكبر. والآيات التي ذكرتها مع قصص سيدنا إبراهيم يا أبتي بتاء التعظيم والاحترام، وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل. نواصل الإجابة أو نبدأ الإجابة على الأسئلة. السائلة تقول زوج أختي دوما يقول لا تحرمي علي لما أموت، فيراجعوه في الكلام قال كل واحد بيدفن في مقبرة وحده وهي بتتزوج بعدي وما إذا ماتت حرمت علي. نقول للسائل الكريم وأتمنى لو كان يسمع لا داعي للعب بالألفاظ، إذا ماتت الزوجة انقطع عقد الزواج نعم، لكن لم تحرم عليك يا أخي بارك الله فيك، دليل أنه يجوز لك أن تغسلها بعد موتها، وهذا لا يجوز إلا للزوجة فقط، يعني لا يجوز للإنسان أن يغسل أمه ولا بنته ولا أخته، لكن يجوز أن يغسل زوجته، والعكس يجوز للزوجة أن تغسل زوجها. فهمك خاطئ بالتأكيد. أما كونها تدفن مع النساء فهذا أمر طبيعي وأمر شرعي، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء بارك الله تعالى فيه، وبالموت انقطع عقد الزواج ويجوز لها أن تتزوج غيرك نعم، لكن هذا الذي تصنعه اسمه لعب بالدين وبالألفاظ، أنصح ألا تفعله. بل هناك من كان يلح في الدعاء من السلف الصالح أن يجعل زوجته هذه أن تكون زوجة له في الجنة، نسأل الله أن يبارك في الجميع. السائل الكريم الذي سأل حكم الدين امرأة في امرأة وأبيها ترك ولد برضيع 3 ساعات، يعني اتولد وبعد 3 ساعات أعطوه لأبيه، هذه قسوة ما رأيت مثلها، فهذا الرضيع يحتاج إلى أمه، إلى أمه هي أولى به تقوم بإرضائه وبالعناية به حتى لو كانت على خلاف مع زوجها، حتى لو طلقت من زوجها هي أولى به وليس أبوه. البعض قد يقول إذا ماتت، هذا أمر فوق الطاقة أو بمعنى أدق يخرج عن أيدي البشر، ساعتها يتم التصرف في ضوء الأحداث التي نكون فيها. لكن أم فأين قلبها وأين الأمومة؟ يعني حتى لو كانت هناك مشاكل، ما ذنب هذا الصغير؟ ما ذنبه؟ لا يعني سبحان الله العلي القدير، بالتأكيد مخطئان والشرع لا يقرهما على ما صنعا. ودائما ما أنصح الأحبة الكرام رجال ونساء يعني لندع، نترك الخلافة جانبا ولا نجعله يؤثر على الصغار وعلى الأولاد، ولنتقي الله تبارك وتعالى فيهما أو في الأولاد والصغار جميعا. ما صنعته هذه الأم خطأ كبير ستسأل عنه أمام الله، وكان على أبيها أن يكون أعقل وأحكم من هذا بكثير، وأن يقول لها لا بنيتي. لكن للأسف في بعض الأسر يعني نجد الأب يجري أمام ابنته، نرميه كما باللغة المعمية المصرية، يعني نلقيه نتركه لأبيه كوسيلة ضغط، وهذا لا يجوز، هذا ظلم لهذا الصغير الذي يحتاج إلى صدر أمه، الذي يحتاج إلى عناية أمه. ومهما أتوا له من أخريات ومهما أتوا له لن يعوضوه صدر أمه أو حنان أمه، فإنه يرضع أو يشرب الحنان والقربة والألفة والحب قبل أن يشرب اللبن. هذا ينبغي أن ننتبه إليه. نعم أخطأ بالتأكيد وحسابهما عند الله. يسأل نفس السؤال، هل لهذه الأم من بر على هذا الصغير؟ أقول له نعم. عجيب يا شيخ، لقد ألقته صغيرا وعمره 3 ساعات ولم تؤدي دورها معه. ما أجمل الإسلام عندما علمنا ألا نعالج الخطأ بخطأ. هي أخطأت، سيقتص منها أمام الله وحسابها عند ربها، أما هي فلها حق في عنقه البر، فلا ينبغي أن يقصر في حقها. لا يعالج الخطأ بخطأ. قال ربنا جل وعلا في خلق قرآني راقي رائع، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني صديق مقرب إلى القلب حبيب، كيف يكون التصرف معه؟ نسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. السائلة التي سألت وسألتنا قبل ذلك، كنت خالتي تريد قرضا وأن أضمنها، أقول للسائلة الكريمة لا يجوز، وما زلت أكرر، القرض إذا كان بفائدة ربوية يحرم أو يحرم شرعا، ولا تضمني أحدا يأتي بقرض ربوي، فهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. أنت تريدين ضمانها أنت وشأنك، لكن لا تلقي بالمسؤولية علي أمام الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل سيعلم، يعلم سبحانه يقينا ما قلته لك في المرة الأولى وما قلته لك الآن، وأنت عليك أن تختاري ما شئت وأنت سيدة قرارك. بارك الله تعالى فيك. سائلة تقول، غسل المرأة الميتة إذا كانت حائض أو نفساء ماذا أفعل؟ فلم نمر بمثل هذه الحالة. نقول للسائلة الكريمة، الغسل أمانة وعلينا أن نتقي الله، وهذه نصيحة للرجال وللنساء على حد سواء، الذين يقومون بتغسيل الموتى، الرجال للرجال، النساء للنساء. ففيما يتعلق بالسؤال الذي سألت عنه، ما عليك أنت إلا أن تقومين بالغسل الطبيعي الذي تغسليه، فقط إذا كان هناك دم ينزل منها نقوم ونتتبع مخرج الدم ونضع به قطنة حتى تمنع النزول فقط، فهذه ضرورة، أؤكد هذه ضرورة فقط، والضرورة تقدر بقدرها، لأن هناك البعض من يصنع قطنا ليحشوه في دبر الميت، رجل أو امرأة، وهذا حرام شرعا ولا يجوز. لكن أو أننا نغسل ميتا بعيدا عن امرأة حائض أو نفساء ونزفت من أنفها أو من فمها مريضة، ماذا نصنع معها؟ هنا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والنزيف مستمر. في هذه الحالة نضع القطن في الأنف أو في الفم ونضع عليه مثل البلاستر الطبي مثلا حتى يمنع النزيف، هنا ضرورة، الضرورة تقدر بقدرها. لكن ليست هناك ضرورة لا يجوز شرعا حشو الميت قطنا، فهذه إهانة للميت، ما لا يصح ولا يجوز فعله مع الحي لا يجوز فعله مع الميت. فقط نصنع مثل الحفاضة، يعني كيس القطن الكبير هذا، يعني نقطعه مثلا نص متر هكذا طبقتين ثلاثة، ثم يوضع بين الفخذين عفوا رجالا أو نساء للتأكد. وإذا قمنا بعملية التعصير الصحيحة، الله يرضى عنا وعنكم جميعا آمين، لا نحتاج إلى مثل هذا. إذا احتجنا للضرورة نفعل مثل ما قلت لك بارك الله فيك، مع الاستنجاء ومع النظافة ومع الوضوء وبقية الغسل الذي تقومين به في غير الحائط أو النفساء. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ،
تفضلي.
عندي بنت متجوزة معاها 4 بنات، أكبرهم في 5 ابتدائي وآخرهم في سنة أول، وجوز صغير في ليبيا. أول مرة قعد 5 سنين ما يجي، ولا كان في اتصال بينهم ولا حاجة، غير يبعت مصاريفه وخرج. جينا جبناها عندنا هنا ورجع جي روحها، والوقت دول 2 سنين، وقال لها أنا خليك في حالك وأنا في حالي، أنا لا هاجي تاني ولا هرجع، عايزه تعيش تربي عيالك ربيهم، مش عايزه تعيش خلاص. يبقى هي الوقت محتاره، مش عارفه تقعد في بيتها ولا تيجي هنا عند بيت ابوها، احنا مش عارفين نعمل ايه.
طب وليه تيجي في بيت ابوها ما تقعد في بيتها مع جوزها؟
ها؟
ايه اللي يمنعها تقعد مع زوجها؟
هو جوزها غايب في ليبيا مش راضي يجي.
مش عايز ينزل يعني، مش عايز ينزل.
مش عايز ينزل، قال لها عايز يعني قايل لها مخيرها تقعد تمشي، احنا مش عارفين نسيبها في بيتها ولا نجيبها عندي.
حاضر.
هي معاها 4 بنات.
حاضر سأجيبكم إن شاء الله. أنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
مرحب بيك، ربنا يجعل في ميزان حسناتك
يا رب. وإياكم آمين.
الله يخليك. لو سمحت يا شيخ، معلش حضرتك عايزك تطول بالك عليا شوية.
حاضر.
عشان أنا في ضيق أو في كرب شديد.
فرج الله كربكم.
اللهم آمين يا رب. بالله عليك تجاوبني وتقول لي أعمل إيه.
اتفضلي.
دلوقتي يا شيخ، انا جوزي متهمني ان انا خدت فلوس من وراه وسرقته، مع العلم والله انا بصلي الوقت بوقته وبصوم وعارفه ربنا كويس وبقيم الليل كله، وما خدتش جنيه من وراه خالص.
تمام.
يعلم ربنا. بص حضرتك، شتمني وضربني وهني وانا تعبانه قدام بنتي عندها 14 سنه، وقال لي انت خدت فلوس من ورايا ومقاطعني خالص، احنا عشان، وقال لي انت مش مراتي كده، قال لي الكلمه دي، بس انت مش مراتي، وهو في مكان وانا في مكان. انا دلوقتي يا شيخ مش عارفه اعمل ايه، وربنا شاهد ووكيل عليا، انا ما خدتش جنيه واحد من وراه نهائي خالص. ماشي حضرتك. فانا دلوقتي عايزه ابرئ نفسي، قلت لاولادي انا عايزه اقرا عده ياسين عشان خاطر يعرف اني انا ما خدتش حاجه، فانا عايزك تجيبني يا شيخ اعمل ايه؟ اقرا عده ياسين فعلا ولا ايه؟ مع العلم يا شيخ هو اليوم اللي قال عليه دوت راح منه فلوس، ما حدش دخل لي الاوضه خالص.
حاضر.
وهو قلب عليا كده حضرتك، فجاوبني الله يبارك لك.
سأجيبك.
الله يجعله في ميزان حسناتك.
حاضر.
ماشي، شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نواصل الاجابه على الاسئله التي معنا. نفس السائله تقول: ابني 20 سنة لا يصلي، ماذا افعل؟ لله الامر من قبل ومن بعد. أمر محزن لكثير من شبابنا وأبنائنا، وليس ابنك فقط، وهذا أمر كثير الشكوى أو مر الشكوى من الأباء والأمهات والأخوات، يعرض علينا يوميا. ونصيحتي لو كان يسمع: لا تتركوا الصلاة. الشباب، الأبناء، البنات المشغولين بالأفلام والمسلسلات، مصارعة الحمير أعزكم الله، كورة وما إلى ذلك، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هكذا كانت وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم في آخر وصية للنبي، الصلاة. أنصح كل من يترك الصلاة: ماذا ستصنع في القبر؟ ماذا ستصنع يوم القيامة في جهنم؟ الدنيا لا تدوم، ضيقة، وبقاؤنا فيها محدود، نحن ضيوف، والضيف مهما طالت مدة الإقامة سيرحل، سيموت. اليوم على ظهر الأرض، غدا سنكون في بطنها. اليوم فوق التراب، غدا نكون تحت التراب. رجع نفسك يا ولدي وأعلن التوبة، ستعذب عذاب شديد. الله تبارك وتعالى يقول في موضوعين في القرآن أذكرهما سريعا: واحد منهم ربما حفظته صغيرا أو كثير منا يعلمه. قال ربنا جل وعلا في سورة الماعون: رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل لمين؟ للمصلين. لا استنى، فويل للمصلين، لم يقل فويل للذين لا يصلون، لا، فويل للمصلين. توعد الله طائفة مخصوصة من الذين يصلون، من الذين يصلون. تأملوا ابن مسعود بن عباس رضي الله عنهما الصحابة الأفاضل لما نزلت هذه السورة على النبي بكى، سأله النبي ما يبكيك؟ قال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم سهون ولم يقل في صلاتهم سهون. انظروا كيف كان سماع الصحابة للقرآن، دقة في صلاتهم، كلنا يسهو، كلنا كنا ضعنا، لكن قال عن صلاتهم. جمهور المفسرين من الصحابة ومن تبعهم وتبعهم بإحسان ليوم الدين على أن الآيات في من يحافظون على الصلوات الخمسة، لم يضيعوا فرض، لكن كانوا يؤخرون الوقت الفرض في آخر الوقت. عندهم ماتش، قاعدين يتفرجوا على الماتش والفيلم والمسلسل لحد قبل العصر مثلا بدقائق، رأي مصلي الظهر، العصر لحد قبل المغرب، لحد الماتش ما يخلص أو الفيلم ما يخلص، الله أكبر، المغرب لحد قبل العشاء، يبقى صلوا الخمس فروض. هم دول الذين يقصدهم الله في القرآن فويل للمصلين. أتدرون ما الويل؟ وادي في قعر جهنم يسيل فيه عصارة وصديد أهل النار. أما الذين لا يصلون بالمرة، ده مصيبتهم مصيبتين، صلاة العفو والمعافاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وهو في قعر جهنم والعياذ بالله. ما عليك إلا أن تنصحيه، ما عليك إلا أن تلحي عليه في النصيحة ولا تملي، وأنت في سجودك لحي على ربك في الدعاء أن يهديه وسائر أبناء المسلمين. اللهم آمين يا رب، اهدي. معنا اتصال لأحب الكرام، فاصل وابقوا معنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على الأسئلة التي معنا. السائلة التي سألت وقالت: والدي مؤجر شقة من 40 سنة مات، هل يجوز أو يحل للابن والابن أن يجلس فيها، حلال أم حرام؟ قلت مرارا وأردد تكرارا: فرق بين الجانب القانوني من الناحية القانونية، العقد صحيح وممتد إلى ما شاء الله ويحترم العقد، أما من الناحية الشرعية فمعظم قوانين الإيجار القديمة باطلة ولا تجوز شرعا إلا إذا رجعنا إلى المالك الأصلي وجددنا العقد معه وتم التراضي بيننا وبينه. أما إذا كنا في حاجة إلى هذا وليس عندنا مسكن غيره ولا نستطيع أن نجلس في مكان آخر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها مع المخالفة، نسأل الله العفو والمعافاة. السائلة تقول: ابنتي متزوجة لديها 4 بنات، أكبرهم 5 ابتدائي وآخرهم في أولى ابتدائي كما ذكرت، وزوجها يعني في مسافر، ويعني خيرها تجلس في بيتها أو بيت أهلها، هي تسأل ومش عايز ينزل. يعني أولا لا يجوز شرعا للرجل أن يتغيب عن زوجته أو على زوجته هذه الفترة، فترة طويلة، فهذا يضرها وقد يعرضها للفتن، نسأل الله أن يحفظ الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. السائلة تسأل: هل تجلس المرأة الزوجة في بيتها وحدها مع بناتها، أم أنهم يعني كما ذكرت أحضروها تجلس في بيت أبيها؟ يجوز شرعا أن تجلس في بيت أبيها لتكون تحت رعايتهم إلى أن يرجع الزوج إن شاء الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم لنا وله الأمور والأحوال، لا بأس ولا حرج ما دام يوافق على ذلك وليس عنده أي اعتراض، هذا يتم بالتراضي بينكم إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا الله خير وبارك الله فيك
وإياكم.
فأنت الشيخ، هل يجوز المرأة أن تخرج أثناء العدة من بيتها؟ وما الذي يحرم عليها بارك الله فيك؟
أي عدة؟ عدة من وفاة أم عدة طلاق؟
أسأل على الاثنين جزاك الله خير.
حاضر.
السؤال اللي بعده بارك الله فيك، هل يجوز الإنفاق على الإبن يعني الذي يعني ينفق في السوق يعني مصاحب صحبة غير صالحة ربنا فيك يعني ينفق في المخدرات أحيانا ونحو ذلك يعني، فهل يجوز الإنفاق عليه من البيت؟
حاضر
بارك الله فيك.
أنا اتصل آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
كيف معايا؟
نعم ارفع صوتك قليلا.
الشيخ معايا؟ الشيخ معايا؟
نعم نعم نعم.
عايز رقم حضرتك يا شيخ.
يعطوه لك الشباب في الكنترول جزاكم الله خيرا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
بعد اذنك، بس انا عندي اخويا توفى وعنده 5 اولاد، فجوز ولدين وكان عين فلوس للثلاث اولاد التانيين يعني، وتوسع على كده. الفلوس دي تقسم على الكل ولا على ما تجوزوش؟
يعني هو زوج ولدين والباقي. أيوة. كان ادخر ليهم،
ادخر لهم مال يعني،
ادخر ليهم مال
في البنك وبعدين مات على كده.
حاضر حاضر.
اه
سأجيبك ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
يا مرحبا.
الله يعزك يا رب. كنت بس بسأل حضرتك، كان فضيلة الشيخ شعبان كان بيقول على الفلوس اللي في البنك ما ينفعش منها اطلع زكاة المال، مع العلم ان هي دي اللي عندي وانا بطلع هطلع منها زكاة المال.
بنك عفوا، بنك اسلامي ولا بنك ربوي؟
لا بنك اسلامي، انا حطاها في بنك اسلامي لان ما عنديش غيرهم، فانا هطلع منين زكاة المال؟ فانا بستنى زكاة المال يعني اللي بيطلع منهم اطلع منهم زكاة المال، فينفع ولا ما ينفعش ولا
سأجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة ان شاء الله تبارك وتعالى. السائلة الكريمة تقول: زوجي اتهمني اني سرقته ولم افعل، ويشهد الله اني ما اخذت منه شيء، شتمني واهانني وضربني امام ابنتي وقاطعني وقال يعني لست بزوجتي، ماذا افعل؟ هي تقول اقرأ الديت ياسين عليه أو أقرأ عديد ياسين لبرئ نفسي. أقول للسائلة الكريمة، وكنت أتمنى لو يسمع، عليه أن يتقي الله فيك وأن يراجع نفسه. يعني سبحان الله، إذا بني البيت على فقد الثقة والتخوين، هذه لا تصلح حياة أصلا، ويكون جحيم. ويعني سبحان الله، وكان يكفيه يمين الله عز وجل تقسمي فقط له أنك ما أخذتي. والرجل الناصح دائما الذي لا يخون أهل البيت ويكون عنده ثقة فيهم، فأين يضع أمواله؟ أنه يأتمن أهل بيته على حياته ليس على ماله فقط، فهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. فنصيحتي لمثل هذه النوعية من الرجال أن يتقوا الله في النساء، وألا يسيروا خلف الظن أن بعض الظن إثم، ولا يفتحوا باب الشيطان عليهم فيخرب البيت، هذا ما يريده الشيطان. هي تقول أريد أن أقرأ الديت ياسين، لا يوجد في الشريعة ما يسمى الديت ياسين أبدا، هذا كلام تخريف ولا أصل له ولا يأتي بنتيجة أصلا. بينك وبينه يمين الله، صدق صدق ما صدق هو شأنه براحته. يعني تعالى أقسم لك كما علمنا الله وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن قبل فبها ونعم، لم يقبل دعيه يقول ما يقول، ولك الأجر عند الله، ستقتصين منه أمام الله يوم القيامة. لكن البعض يقول لك تعالي نقرأ آية ياسين ونجيب كم واحد يقرأه كده سورة ياسين بتكرار بعض آيات معينة ويتغدوا ياخدوا له مبلغ من المال، هذا دجل ولا أصل له في دين الله. نسأل الله أن يهديه. اللهم أمين، وأن يعينك على هذا الابتلاء. اللهم أمين. الأخ الكريم الذي سأل: هل يجوز للمرأة أن تخرج أثناء العدة؟ نفرق بين نوعين: عدة المطلقة وعدة المتوفاة التي مات عنها زوجها. التي مات عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أن 4 شهور و10 أيام 130 يوم. الأصل ألا تخرج إلا للضرورة فقط. تخرج للضرورة فقط، يعني تخرج لأوراق المعاش، أولاد في المدرسة توديهم وترجعهم للبيت، أحد الأولاد مرض، هي تعمل تخرج للعمل ليس لها من يكفلها. لكن لا يجوز شرعا أن تخرج للمقابر، لا يجوز شرعا أن تخرج لزيارة أهلها، عليهم أن يأتوا إليها. 4 شهور و10 أيام تلزم البيت، فخروجها من باب البيت للضرورة فقط. أما التي المرأة المعتدة من طلاق وطلاق رجعي، يعني الأولى الثانية، هناك أمل للإصلاح، فلا تخرج إلا بإذن زوجها، إلا إذا كان طلاقا على ورق رسمي ونقلت إلى بيت أبيها، يقوم الأب مقام الزوج في هذه الحالة. أما إذا كان طلاقا نهائيا، يعني ثالثا لا رجعة فيه، تخرج كما شاءت ولا علاقة لها به. نسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين. نفس السائل الكريم يسأل: هل يجوز الإنفاق على الابن العاصي الذي يشرب مخدرات ويكون معه صحبة سوء؟ لا ينفق عليه خردلة. تاني: لا ينفق عليه خردلة من البيت ولا من مال البيت، لأننا نعينه بذلك على المعصية. إن تاب ورجع ابننا وحبيبنا احتضناه وأنفقنا عليه. أما طوال ما هو على معصيته وفي صحبة السوء يشرب المخدرات وما شابه ذلك، لا تعطوه خردلة، لأننا بذلك نعينه على المعصية. نسأل الله أن يهدي الشباب وأن يهدي الأبناء، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخ الكريم سأل: أخي مات عنده 5 أولاد، زوج 2 في حياته، والثلاث أولاد الباقيين كان مدخر لهم مال في البنك. هو يسأل: هل المال الذي في البنك يقسم ميراثا؟ أقول للسائل الكريم: نأخذ من هذا المال إذا كان الرجل قد وضعه لزواج الأولاد 3 مثل الآخرين يعطى لهم، إن كان أعلى يقسم، يعني عطينا الولد كل ولد، وهذا بيختلف حسب كل سنة الأسعار وتفاوتها. إذا كان المال وضعه من الأصل للأولاد ليساوي بينهم وبين بعضهم، لا يقسم ميراثا، لا يقسم ميراثا، إنما يعطى الأولاد 3 يقسم بينهم بالتساوي للزواج مثل إخوتهم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي سألت وتقول: أضع مالي في بنك إسلامي، هل ما يخرج منه نطلع منه زكاة المال؟ نفرق بين نوعين: إن كان بنكا ربويا فلا يجوز، وهذا ما أظن أن الشيخ الكريم قد أجابك عليه. حسن ظن نبيل أنه على خير، ولا نزكي على الله تبارك وتعالى، فهو من خيرة الناس وخيرة من عرفنا، وهذا هو الذي يقصده. إن كان بنكا ربويا لا يجوز ولا يصلح. أما إن كان بنكا إسلاميا من رأسه لقدمه، يعني ليس فرع لبنك ربوي، يجوز. بارك الله تعالى فيك. لو كانت هناك أسئلة مع الأحبة. طيب، معنا اتصال. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا حضرتك. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
بالنسبة لأخو عم زوجي، راجل مؤذي جدا، بيأذيني وبيأذي ولادي، وأنا متحملة بقالي 22 سنة، يعني أنا متحملة الأذية بقالي 22 سنة. أنا دلوقتي مقطعه ما بكلمهوش، ولما يعني قعد فترة يسأل هو، عشان في إحنا في البيت، ففي مطور، في مش عارفة إيه، في إيه، فلما بيطلع بنتي الكبيرة اللي بتخرج وتتكلم معاه. فدلوقتي المشاكل القائمة إن أنا ما بكلموش، يعني أنا ما بكلموش، ومش فرض عليا إن أنا أتكلم معاه. أنا بقى عايزة حضرتك توجهني صح، إن أنا أعمل إيه؟ هو دلوقتي بيشتكي لجوزي وبيقعد ما بيكلمش جوزي عشان انا ما بتكلمش معي. انا عايزه حضرتك توجهني الصح، انا اكلمه واتحمل اذاه ولا انا نخليني كده ولا انا في ده صح؟ انا معتزليه ما باذيهوش وانا مش مستحمله اذيته خلاص، انا تعبت منه.
تمام،
فعايزه حضرتك توجهني.
سؤال اخير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بحضرتك.
الله يكرمك
يا شيخ. انا زوجه ثانيه، وزوجي بعد فتره من زواجنا اكتشف ان الامر اكبر من امكانياتي، وفي خلال هذه الفتره انا رزقني الله بطفل، تركني وولدي كان رضيع مازال صغير. تمام. ارسلت له عدة مرارا علشان يعني يدفع لنا ايجار الشقه، لان انا بعيش في شقه ايجار، ويرسل مصاريف لابني ولا حياه لبنت ولدي، ولكنه اجاب بعدما اقمت عليه دعوه نفقه. طيب، وهو طبعا لا يسال في الولد، ماذا علي ان افعل؟ هل اذا ان شاء الله قدرني الله البقاء حتى يكبر ابني، بما أن سيادتك فتحت هذا الموضوع في بداية الحلقة وحاسبني، هل لي أن أنقل له ما فعل أبي؟
حاضر.
وأخبره ما فعل. طيب، وماذا علي أن أفعل تجاه إخوته من أبيه؟ هل لا يطيقونه أصلا؟ هل علي أيضا أن أحرضه منهم أو أقول لهم إنهم أخواته ولابد أن يودهم؟
نعم. وصل السؤال وسأجيبك إن شاء الله. حاضر، نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة التي سألت تقول: عم زوجي مؤذي، يؤذي أولادي كثيرا، تحملت 22 سنة متحملة، أنا قطعت ابتعادا عن المشاكل لا أكلمه، لكن هو يفتعل المشاكل مع زوجي لأنني لا أكلمه، كنت أتمنى لو أنه يسمع. الأصل لا علاقة لك به أصلا، حتى لا سلام ولا كلام، إلا في حالة الأدب والاحترام فقط، السلام عليكم، يعني شرعا لا يدخل البيت في عدم وجود زوجك ولا يتكلم معك في عدم وجود زوجك إطلاقا، سواء بقى في بيت عيلة، في بيت غفير، في بيت لا علاقة لنا بهذا. الشرع شرع، السلام وفقط حال الأدب والاحترام. لكن رجل مؤذي كما ذكرتي لا علاقة لنا به إلا السلام فقط في وجود الزوج، السلام عليكم. وإذا كان السلام سيجر علينا المشاكل ويفتح علينا باب الهم والغم، فلا سلام ولا كلام مع مثله. هو يكلم ابن أخيه، يقطع ابن أخيه شأنه، أما أنت فلا علاقة لك به. نسأل الله أن يهدينا وإياه، اللهم أمين يا رب العالمين. السائلة الكريمة في آخر سؤال نجيب عليه إن شاء الله، لأن وقت الحلقة انتهى. تقول: أنا زوجة ثانية، زوجي بعدما تزوجني اكتشف أن الأمر أكبر منه، وتركني أنا وطفلي الرضيع، ولا يدفع الإيجار ولا مصاريف الولد، وبعد فترة أجاب، بعد يعني بعد يدفع قليلا لما رفعت دعوة، ماذا أفعل عندما يكبر ابني؟ أنقل له ما فعل الأب تجاهه وحاله مع إخوته لأبيه؟ يعني أعجب لحال الكثير ممن يعددون، كان ينبغي أن يدرس الأمر قبل أن يعدد، هذا زواج وفتح بيت ثاني، يعجز عن فتح البيت الثاني يحرم التعدد في حقه شرعا، لكن للأسف الشديد يتزوج ثم يترك. ما ذنب هذا الصغير وما ذنب هذه المسكينة زوجته، ويقول الأمر فوق طاقتي وإمكانياتي. أين كنت وأين كان؟ كنت أتمنى ليسمع مثل هذا وغيره، نسأل الله العفو والمعافاة، هذا استخفاف بدين الله وشرع الله، وهذا تطاول على منهج القرآن، وتطاول على الأسر وعلى البيوت، ستقتصين منه أمام الله تبارك وتعالى. وابنه كذلك، هو ملزم بالنفقة على ابنه وعليك ما دمت في ذمته أو على ذمته، نسأل الله العفو والمعافاة. أما ماذا تفعلين تجاه هذا الابن مع أبيه؟ نعم، سيكبر الولد دون أن تنقلي إليه، سيتعلم ويرى كل شيء بعينه، سأل الله العفو والمعافاة. وكذلك تجاه إخوته لا تقطعيه منهم، وعرفيه هذا أبوك يا ولدي الذي تركك، وهؤلاء هم إخوتك، ربما يتقرب لإخوته، لعل الله عز وجل يصلح بينهما يوما من الأيام. إن قصر في حق ابنه صغيرا سيعاقب على ذلك أمام الله يوم القيامة. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى من نفس الموعد الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن إن كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. بل أستحلفكم الله، إذا كان يوم القيامة وبحثتم عنا في صفوف أهل الجنة ولم تجدونا، اشفعوا لنا عند الله، قولوا يا رب إن عبيدك العاصي هذا كان يذكرنا بك. أسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم يومها، إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم وبارك وأكرم على النبي المختار.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.